الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثالثة من البحث في قاعدة الغرور، ويقع الكلام فيها في عموم جريان القاعدة لغير مورد الروايات. فنقول قد اتضح من خلال ذكر الصور المحتملة في مقام الثبوت في أن القاعدة إنما تجري في الصورة الأولى فقط، وهي فيما إذا كان المتسبب عالما مع جهل المقدم على العمل، وأما باقي الصور فقد مر وجه عدم جريانها فيها. وبعد أن رأينا أن مورد الروايات الدالة على القاعدة إنما هو مورد النكاح، فلذا يقع البحث في جريان هذه القاعدة في غير مورد النكاح ليستفاد منها العموم بالنسبة إلى جميع الموارد التي يكون فيها عنوان الغرور، أم لا يمكن استفادة العموم منها ليستفاد اختصاصها في مورد النكاح فقط. واضح؟ احنا من نرجع إلى الروايات نشوف الموارد، يعني الروايات التي يجزم بأنها دالة على قاعدة الغرور إنما هي الروايات الواردة في مورد النكاح، تزوجها ثم تبين أنه لم يكن مالكا عندما اشتراها، نعم تبين أنه البائع لم يكن مالكا، أو تزوج امرأة فتبين بأنها برصاء، نعم فماذا عليه؟ المورد، مورد الروايات التي يطمئن إلها بأنها صالحة أن تكون دليلا على حجية قاعدة الغرور، موردها هو النكاح. فلذا يقع البحث بأن قاعدة الغرور هل هي قاعدة عامة تجري في كل مورد تحقق فيه الغرور، أم لا إنما تكون قاعدة الغرور قاعدة خاصة فيما إذا وقع الغرور في خصوص النكاح وهو مورد الرواية. واضح؟ وينبغي أن يكون واضحا بأننا قلنا بأن مورد الروايات هو خصوص النكاح، وذلك لاتضاح أن ما ورد في تضمين الشهود قد لا يكون له دلالة على القاعدة، وذلك لاحتمال كون التضمين بملاك الإتلاف أو بملاك قاعدة التسبيب كما مر. واضح؟ وكذلك يمكن أن يقال كما مر أن الروايات الواردة في من اشترى جارية فأولدها ثم تبين أنها ليست ملكا للبائع كان عليه دفع قيمة الولد لمالكها ثم الرجوع على من باعه إياها، هذا المورد وإن لم يكن مورد نكاح، بما دفعه، نعم من قيمة الولد. يمكن أن يقال أن مثل هذه الروايات لا دلالة لها على قاعدة الغرور، وذلك لاحتمال استحقاق الرجوع على البائع ليس بملاك الغرر بل بملاك الإتلاف أو بملاك قاعدة اليد أو بملاك قاعدة التسبيب على القول بحجيتها، وذلك لما مر من عدم صدق الغرر مع جهل المتسبب. ولذا قلنا بأن إطلاقها لا يدل على جريان قاعدة الغرر حتى في صورة جهل المتسبب. وعلى هذا فلم يبق من الروايات التي تصلح دليلا على القاعدة إلا خصوص الروايات التي أفادت استحقاق رجوع الزوج على من زوجه امرأة ذات عيب تدليسا وخداعا وتغريرا، كرواية رفاعة ابن موسى، وهي الرواية الثانية من الروايات التي ذكرناها في معرض ذكر الأدلة على حجية قاعدة الغرور، ورواية إسماعيل ابن جابر، وهي الرواية الثالثة التي ذكرناها في ذلك المقام بحسب تسلسلنا. زين، بقن هاتين الروايتين، رواية رفاعة بن موسى ورواية إسماعيل ابن جابر. قلنا احنا لا ننسى بأنه شنو نريد نشوف؟ نريد نشوف بأنه القاعدة على تقدير حجيتها بواسطة هذه الروايات، هل هي قاعدة عامة جارية في كل مورد يحصل فيه الغرور، أم أنها قاعدة تختص بالجريان في الغرور في النكاح، في مورد النكاح؟ واضح؟ وقد أورد السيد الخوئي قدس سره على رواية سماعة بما حاصله أن الرواية وإن اشتملت على التعليل بكون ضمان المهر للزوج على الولي لأنه دلسها، هاي في رواية شنو؟ البرصاء. نعم، ولكن مع ذلك لا يمكن التعدي. شوف، التعليل موجود والعلة تعمم، المفروض مع هذا التعليل أنه شنو؟ كل مورد يحصل فيه التدليس والخداع والتغرير تجري قاعدة الغرور مع هذا التعليل، ولكن السيد الخوي يقول ولكن مع ذلك لا يمكن التعدي عن مورد الرواية، بل تكون الرواية حجة في موردها خاصة، وذلك لأنه لو كان الحكم بضمان الولي للصداق بملاك قاعدة الغرور لكان مقتضى ذلك استحقاق الزوج لكل ما خسره بسبب الزواج من المرأة التي دلسها وليها، مو بس المهر، المجلس اللي أقامه، الملابس اللي اشتراها مثلا إلى زوجته، مقدمات الزواج وما شابه ذلك. والحال أن الإمام إنما ضمنه المهر خاصة. واضح سيد الخوي ايش يريد يقول؟ فلو كان الضمان من أجل الغرور لكان المغرور مستحقا لمطالبة الضمان على الغار وهو الولي بجميع ما خسره بجهة الغرور من خسارة وضرر. والحال أن الإمام إنما قال بأن الولي إنما يضمن خصوص المهر للزوج، مما يفهم أن الرواية أجنبية عن قاعدة الغرور، وإلا إذا كان الملاك هو قاعدة الغرور للتضمين لم يقتصر الضمان فقط بالنسبة إلى المهر، بالنسبة إلى كل شيء، والحال الذي ورد في الرواية هو تضمين المهر فقط. واضح؟ ولكن يمكن الجواب عن إشكال السيد الخوئي قدس سره بأن الرواية إنما ضمنت الولي بخصوص المهر لأن المهر من الأمور التي يتضرر بها الزوج عادة، يعني من الأمور العادية اللي كل زوج إذا أراد أن يتزوج أول ضرر يصيبه عادة هو شنو؟ هو دفع المهر. إذن بأن الرواية إنما ضمنت الولي بخصوص المهر لأن المهر من الأمور التي يتضرر بها الزوج عادة بزواجه بذات العيب، فالرواية لم يفترض فيها ضرر آخر غير ضرر دفع المهر وقع فيه الزوج، فما كفد ضرر آخر ذكره ثم نفت الرواية ضمانه على الولي أو سكتت عن بيان حكمه من حيث الضمان وعدمه حتى يفهم منها الإطلاق، بل أن الإمام عليه السلام إنما تصدى لبيان حكم الضرر الذي يترتب على الزواج بذات العيب عادة. الضرر الذي يحصل غالبا هو شنو؟ وأما مورد الرواية لم يتضمن خسائر أخرى حتى نقول بأنه الإمام نفاها، نفى الضمان عنها، أو لا ذكرت هذه الخسائر الأخرى والإمام سكت عنها ولم يبين حكمها، لأنه الكلام كان منصرفا ومنصبا على ماذا؟ خصوص الضرر الحاصل من دفع المهر للزوجة، فلذا الإمام ضمنه. إذن بل أن الإمام عليه السلام إنما تصدى لبيان حكم الضرر الذي يترتب على الزواج بذات العيب عادة وهو المهر، وأما ما قد يتفق من ضرر مثل جميع الخسائر التي يتحملها الزوج نتيجة لإقدامه على الزواج فليس للرواية ظهور في أنها كانت في مقام بيان حكمه حتى يفهم منها تحمل الزوج لخسائر أخرى والرواية نفت ضمانها على الولي أو سكتت عن بيان حكمها. واضح؟ حتى يقال بأن الضمان لو كان بملاك الغرور لكان الضمان شاملا لكل خسارة، ولما اختص الضمان بخصوص المهر. واضح إشكال السيد الخوي؟ واضح جوابنا عنه بأنه صحيح الرواية تصدت فقط لضمان المهر، ولكن ضمان المهر هذا أمر اعتيادي بالنسبة إلى كل زوج إذا تزوج بامرأة ذات عيب أول خسارة تتوجه إليه أنه ما دفعه من مهر، فلذا ضمنه. ولم يكن في مورد الرواية بأنه تحمل الزوج خسائر أخرى فالإمام نفاها حتى نقول بأنه نفي الإمام دليل على أن الرواية لم تكن بملاك التضمين، لم يكن بملاك قاعدة الغرور، ولا ذكرت وسكت الإمام عنها حتى نقول بأنه التضمين إنما هو خاص بالنسبة إلى خسارة المهر فقط، وهذا ينافي أن تكون بملاك قاعدة الغرور. هذا بالنسبة إلى رواية رفاعة بن موسى. وأما رواية إسماعيل بن جابر فقد قال السيد الخوئي قدس سره فيها أنها ظاهرة في عدم اختصاص الضمان بمورد الرواية، يمكن التعميم، وذلك نظرا للتعليل الوارد في ذيلها، وهو قوله عليه السلام كما غر الرجل وخدعه، قال أنه يضمن لماذا؟ كما غر الرجل وخدعه، فهي من حيث الدلالة التعليل عام، أينما حصلت الخديعة نعم والغرور يتحقق الضمان، فالرواية تكون عامة لكل مورد يتحقق فيه الغرور والخديعة. ف فهي هذه الرواية من حيث الدلالة صالحة لإثبات الضمان لكل ما وقع فيه من خسارة نتيجة لتغريره على الغار، فهي تصلح من حيث الدلالة أن تكون من أدلة قاعدة الغرور، وتثبت بأن قاعدة الغرور عامة بالنسبة إلى كل غرر يتفق، إلا أن الإشكال في سندها، فهو مشتمل على محمد بن سنان، وهو لم تثبت وثاقته لوقوع الكلام في توثيقه وجرحه، فالرواية ساقطة عن الحجية لضعف سندها. هذا يعني وتعليقا على كلام السيد الخوئي نقول هذا، وحتى مع تسليم ضعف سند هذه الرواية كما أفاده السيد الخوئي، ولكن يمكن استفادة حجية قاعدة الغرور وعمومها من صحيحة أبي بصير، وهي الرواية الأولى التي ذكرناها بحسب تسلسلنا الذي ذكرناها في معرض ذكر الروايات الدالة على القاعدة، وذلك نظرا للتعليل الوارد فيها، فإن الباء في جملة بما غر الرجل، تذكرونها صحيحة أبي بصير أول رواية من الروايات اللي ذكرناها، قلنا بأن الباء في جملة بما غر الرجل سببية، فيكون المعنى أن الشاهدين يضمنان المهر بسبب تغريرهما الرجل، فأينما وجدت العلة وجد المعلول. العلة شنو؟ التغرير. المعلول شنو؟ الضمان. فتنفع هذه الصحيحة نعم أن تكون قاعدة الغرور بمقتضى هذا التعليل أنها عامة في كل مورد يتحقق فيه الغرور، فيكون التعليل عاما ويثبت الضمان، أن ويثبت أنه في كل مورد يكون فيه الغرار يثبت فيه الضمان على الغار، وهذه الصحيحة تامة السند كما مر مفصلا. بها إشكال واحد بأنه كان في الوسائل بأنه نسخة على نسخة، ولكن قلنا بأنه عند مراجعة المصادر نشوف بأنه لا، هذا التعليل موجود. والحاصل يمكن القول بحجية قاعدة الغرور وعدم اختصاصها بمورد الرواية، بل كل مورد يتحقق فيه موضوع الغرور تكون القاعدة جارية فيه، وذلك لتمامية عموم التعليل في رواية أبي بصير. أضف إلى ذلك تمامية انعقاد السيرة العقلائية نعم الغير المردوع عنها شرعا على القاعدة كما مر، والسيرة كما هو واضح تشمل ضمان كل خسارة يتحملها المغرور على من غره بسبب تغريره، فالسيرة لم تكن مختصة بمورد دون مورد، فهذه جهة أخرى يمكن استفادة عموم قاعدة الغرور بالنسبة إلى كل مورد. إذن أولا صحيحة أبي بصير، وثانيا السيرة العقلائية المنعقدة من قديم الزمان وعدم ورود ردع من الشارع بالنسبة لها، هذان الأمران، طبعا الأمر الأول أقوى، يدلان على ماذا؟ على عموم القاعدة إذا قلنا بحجيتها.
الأول رواية أبي بصير.
نعم نعم. وإلى هنا انتهى الكلام في قاعدة الغرور، ويأتي إن شاء الله الكلام بالنسبة إلى قاعدة الإقرار. هذا نصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد.